صلاتنا شهر لتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شبابنا هم كنزنا وثروتنا، هم رأس مالنا، هم صناع حاضرنا ومستقبلنا، سيكون منهم قادة، هيكون منهم مفكرين لهذه الأمة، سيكون منهم أيضا رواد في هذا الزمن. من أجل هذا لا بد أن نهتم بشبابنا، ولا سيما في هذه المرحلة بالذات. وإحنا في شهر التهذيب، في شهر التأديب، في شهر التربية، في شهر الصيام، في شهر رمضان. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان رمضان والشباب. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الجوهري، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فضيلة الدكتور، في البداية دعني أسأل حضرتك، يعني ما المقصود بهذه الشريحة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا اللفظ أو هذا المصطلح يختلف العلماء في تحديد سنه اختلافا كبيرا.
نعم.
وقبل أن أحدد هذه السن، أقول إن الإنسان يبدأ بمرحلة الطفولة، ويدخل في مرحلة الطفولة مرحلة تسمى بمرحلة الصبوة أو الاغتلام، فيقال صبي أو بال ناهز الاحتلام مثلا. كل هذه مرحلة تكون في مقدمات الشباب.
نعم.
ثم يمر الشباب بمرحلة طويلة نسبيا يتخللها لون من الكهولة مع قوة الشباب، بل ويتخللها مراحل أخرى، لكن يغلب على هذه وصف الشباب.
تمام.
أولا، هذا اللفظ أو هذا المصطلح لم يأتي في القرآن بهذا اللفظ أبدا. كلمة الشباب لم يأتي في القرآن أبدا، إنما جاءت ألفاظ أخرى تدل عليه وتعطي معطياته من وصفه الذي يدل عليه بالنسبة لصاحبه. فمثلا جاء لفظ الفتية كما ذكرت، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
نعم.
ونلحظ أن هذه الشريحة التي ذكرت في هذه الآية أو إنهم فتية، هؤلاء كانوا كما يقول كثير من المفسرين شبابا دون العشرين، أو في التسعة عشرة، أو فيما بعد العشرين على خلاف يسير، لكنهم في حول هذه السن 20 سنة. ووصف بهذا الوصف إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن نبئ، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وكأن الفتوة والقوة والشباب تمتد بصاحبها امتدادا كبيرا، بل إن صاحب تاج العروس وهو يتحدث عن تحديد سن الشباب أو مرحلة الشباب يذكر أقوالا كثيرة، يذكر منها قولا عن محمد بن حبيب أنها تبدأ من حول 20 تقريبا أو ما قبلها بقليل، وتنتهي إلى 50، بل بعضهم يحددها إلى 51. هناك أقوال كثيرة في الشباب، لكن من ضمن ما قيل أنها تمتد إلى ما بعد 50 أو إلى أول 50، وكأنها تساوي في عمر الإنسان نصف عمره تقريبا، فإنها من 20 إلى 50 أو من قبل 20 إلى 50. وسنرى من نصوص السنة ما يؤكد مثل هذه المعاني. قبل أن ننتقل إلى السنة، أقول مرحلة طويلة، بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة الشيخوخة وأرذل العمر. تقترن بمرحلة الشباب بعض الأوصاف التي تذكر في القرآن وتذكر في السنة كلفظ الكهولة. فالكهولة لا تعني انقطاع الشباب، بل تعني تمامه وعنفوانه، بل تعني اكتماله، أيوة، تعني قمة الشباب، بلوغ الإنسان الأشد كما سيأتي في تعريف القرآن لهذه السن. بلوغ الأشد أيضا هو أن يبلغ الإنسان منتهى قوته، وهذا هو ريعان الشباب كما نسميه. فهناك من يبلغ ريعان شبابه وأشد قوته وهو في 30 وهو في 40، ثم بعد ذلك تنتقل هذه المرحلة وهي بلوغ الأشد إلى النقصان قليلا، وهي مرحلة الكهولة، لكنها فيها قوة وفيها اكتمال.
نعم.
ثم تنحدر شيئا فشيئا من الخمسين. السنة ذكرت الشباب مستقلا أو مستصحبا وصفا آخر. ففي حديث كعب بن مالك في صحيح مسلم في الثلاثة الذين خلفوا لما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتك بهم أحد حتى النساء، فأمر امرأة كل واحد أن تعتزل البيت، فقالت امرأة هلال إن هلالا رجل كبير ولا يجد خادما يخدمه. قال نعم أخدميه، هفال أخدمه؟ قال نعم أخدميه ولا يقربنك. قالت إنه لا يحرك ساكنا، يعني ما فيهوش حاجة للنساء أصلا، يعني استريح من هذه واطمئن. فكعب بن مالك قال له بعض قومه: هل استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن لك كما يأذن كما أذن لامرأة هلال؟ قال: وأنا يومئذ رجل شاب. اسمع إلى هذا الاعتبار، وأنا يومئذ رجل شاب، يعني في منتهى رجولة لكن في منتهى قوة الشباب. وهذا يدل على أن مرحلة الشباب لا تنتهي عند مرحلة من المراحل. فخفت إن استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لي. في الصحيح أيضا في جملة من الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنة أبي داود في كتب السنة عموما كلها يأتي التعبير بغلام شاب. في حديث محمد بن حسين بن علي حين دخل على أحد الصحابة يسأل الذين يدخلون واحدا واحدا: من أنت من أنت؟ فإذا قال حتى إذا قال: أنا محمد بن حسين بن علي. قال: وأنا يومئذ غلام شاب. فوضع يده بين ثديي ودعا لي ثم قال لي: سل يا ابن أخي عما بدلك. أيضا في جملة من الأحاديث في حديث النخلة في صحيح مسلم وصحيح البخاري في إحدى روايات مسلم يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجر التي هي مثل المؤمن في نفعها، فالناس ذهبوا إلى شجر البوادي، قال: وأنا يومئذ غلام شاب، كأنه استصغر سنه. في إحدى روايات تصرح بهذا: وأنا أصغر القوم. فعبر عن الشباب بالاغتلام، وهذا عبر عن الشباب بالرجولة، وكأن الشباب مرحلة طويلة الأمد تبدأ من سن مبكرة. ما هي هذه السن؟ هي انتهاء سن الطفولة. طيب ما هي هذه السن على وجه التحديد؟ قلت إنه مختلف في بدايتها، والحقيقة أنها لا اعتبار لها بالسن،
لا اعتبار لها بالسن،
إنما اعتبارها ببناء الجسد للإنسان وعقله. فمثلا القرآن يتحدث عن اليتيم ويقول: إن اليتيم لا يمكن أن ندفع إليه ماله حتى يبلغ أشده. هذا بهذا لا يقول حتى الشباب حتى يبلغ أشده. وقلت إن بلوغ الأشد مرحلة اكتمال القوة، فتأتي في بداية الشباب وتأتي في منتصفه وتأتي في نهايته. فيقول حتى يبلغ أشده، ويأتي في آية أخرى يقول: إيه فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ويتفق المفسرون على أن رشد هذا أمر نسبي، قد يكون في 17 وقد يكون في 23 وقد يكون في 25. إذن بلوغ الأشد عند اليتيم قد يكون دون 20.
لكن أستاذنا الدكتور، على كل حال يعني على هذا الاختلاف في سن الشباب، احنا عاوزين نقول أيضا بأن الإسلام قد اهتم بهذه المرحلة من العمر اهتمام كبير جدا، حتى اهتمام الشباب حتى يمكن منذ اللحظة الأولى في النشأة. السؤال: كيف ولماذا اهتم الإسلام بالشباب؟
طيب قبل أن أجيب عن الكيفية والسبب، أقول فعلا اهتم به اهتماما بالغا لدرجة أنه جعله رب أسرة ومسؤولا عن أسرة وهو في العاشرة من عمره.
وهو في العاشرة من عمره؟
عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 10 سنين وبضعة أشهر.
يا سلام.
هذه التركيبة العربية التي يتزوج رجل فيها وهو في العاشرة، ويتزوج وهو في 20، ويتزوج وهو في 25. لا عبرة للسن، إنما العبرة لاكتمال البناء
النضج الكامل
والفكري والعقلي للإنسان. الذي يتحمل بناء هذه الأسرة. وقد كان عبد الله بن عمر قريبا في السن من أبيه، ليست 10 سنين أزيد صحيح، لكن قريبا في السن من أبيه، فكان يسيران معا كأخوين. هذا الاكتمال الذي جعل العربية يتحمل هذا البناء، أنا أقول هذا بالذات في وقتنا الحالي، لأن علماء النفس يقسمون التدرج البنائي للجسد أو للعمر الإنسان إلى طفولة متقدمة ومتوسطة ومتأخرة ثم بعد ذلك. هذه الطفولة المتأخرة عند علماء النفس تنتهي في 18، وكأننا سنظل نربي كل أمتنا أطفالا. هذه آفة. الإنسان مرتبط بجسده وبنيانه، فالبلوغ لا علاقة له بسنه. صحيح
هي الفقهاء أصلها أصل التربية.
أيوة نعم. الفقهاء قالوا إن البلوغ بالسن إذا لم توجد أمارة البلوغ لكن الأصل في البلوغ ليس بالسن. والإمام الشافعي بالبناء الجسدي الذي هو في الرجل الاحتلام وفي المرأة الحيض ثم بالبناء العقلي.
ده هذا كلام الفقهاء.
نعم
نعم.
الإمام الشافعي كان قد ذكر أن أقل سن تحيض فيه المرأة 10 سنين أو 11 ثم لما سافر وذهب إلى اليمن قال وجدت بنات اليمن يحضن وهن بنات 9 فقلت إن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. إذن تختلف من بلد لآخر تختلف من بيئة الأخرى. ونحن هنا نرى ابن القرية وهو في العاشرة يبيع ويشتري نعم. ويسافر
نعم.
ولا يضحك عليه أحد. ونرى ابن المدينة وهو في 20 يضحك عليه. إذن المسألة
قلنا هي بيئات وتربية
نسبية
نعم.
وقد يكون ابن المدينة ليس على وتيرة واحدة وابن القرية ليس على وتيرة واحدة. ومن هنا جعل القرآن سن بلوغ الأشد أو الرشد لليتيم سنا نسبيا ولذلك عبر عنه بالأنس. فإن آنستم مش لم علمتم لأن السن معلوم إنما اعتبره أمرا نسبيا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم.
طيب السؤال بقى لذا القائم لماذا وكيف اهتم الإسلام بالشباب؟
لماذا؟ لأن الشباب هم عصب هذه الأمة هم رأس مالها. وإذا لم تهتم الأمة بشبابها فسينحرف هذا الشباب. الشباب فيه مكامن القوى
نعم.
ومكامن الشهوة ومكامن الغرائز فيه كل مكامن القوى تقريبا. فإذا لم نرعى هذا الشباب في هذه المرحلة العمرية لا سيما في أولها
نعم.
فإن الأمة ستنحدر انحدارا شديدا إلى هوية لا يعلم مداها إلا الله. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبي يعلى بسند حسن عجب ربنا إلى شاب ليس له صبوة.
يعني
ليس له خطيئة ليس له معصية. لأن الأمر الطبيعي في الشاب أنه تحكمه مكامن الشهوات
نعم.
فشيء طبيعي أن يبقى فيه شيء من الأخطاء. ولذلك من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. لأن الأصل في الشباب أنه في مكامن القوة كما قلت. لأجل هذا كان الإسلام حريصا على العناية بالشباب حتى يستطيع أن ينهض بهذا الشباب ليتبوأ المكانة وهو في هذه السن المتقدمة. وسنرى أمثلة كثيرة لشباب يعني ملكوا الدنيا في أماكن مختلفة وفي بيئات متباينة وهم في هذه السن لكنهم ربوا من الصغر وتعوهدوا من الطفولة فاستطاع المجتمع أن ينهض بهؤلاء الشباب حتى يكونوا في العقل كالشيوخ الذين لهم خبرة حنكتهم الحياة كثيرا.
طيب سامحني أستاذنا دكتور لو انتقلنا إلى بعض الشباب المعاصر الآن أنا أقول بعض وحالهم مع الطاعة بصفة عامة أو مع رمضان بصفة خاصة وهنخلينا يعني في شيء من الصراحة في هذا الأمر أو في هذا العرض لبعض الأمور التي قد تكون في بعض الأوقات مرة المذاق لكن لا يعني نتائج محمودة ولا سيما نحن ذقنا في مراحل سابقة مرارة التستر على العيوب أو لمسنا شؤم دفن الأخطاء باسم المجاملة. هو السؤال بطبيعة الحال كيف تكون عرض أو طريقة عرض مشاكل الشباب أو كيف تكون طريقة الدعوة؟ هل هذه الشريحة تختلف أو يختلف طريق دعوتها عن أي شريحة أخرى عمرية؟
طبعا لأن شريحة الشباب لا سيما في مقتبل حياتها أو في أول مراحلها تميل في كثير من الأحيان إلى المراوغة.
إلى المراوغة؟
أي نعم إلى المراوغة
نعم.
وإلى الـ يعني التدني كثيرا وراء الشهوات هذا شيء طبيعي. فمثل هذه الشريحة تحتاج في كثير من الأحيان إلى الصداقة إلى المصاحبة. بل إن الله حين عرض لنا حتى مع رجال في مراحل الدعوة عرض لنا هذا في لون صحبة
نعم.
قال له صاحبه ويحاوره مع أن هذا مؤمن وهذا كافر. والتعبير القرآني يؤكد أن هذا مؤمن عسى ربي أن يأتيني عسى ربي ثم يقول أكفرت بالذي خلقك من تراب. يثبت القرآن بصريح العبارة أن أحدهما كافر والآخر مؤمن
نعم.
ومع ذلك لم يمنع المؤمن هذا الكفر الذي هو موجود عند صاحبه من أن يوجد بينهما صحبة تدفعه هذه الصحبة إلى قبول قوله. لأن الإنسان يميل إلى قول صاحبه. لو أن واحدا من الشباب جاء مئات من الناس ونصحوه إنه لا يأبه بهم ولو قال له صاحبه الذي يحبه كلمة يسمعها فأن يقيم الإنسان بينه وبين الشبه هذه الصداقة أو هذه الصحبة أمر محمود ومطلوب في مثل هذه السن التي هي في مقدمة مراحل الشباب.
يعني حضرتك عاوز تقول أول طريق للدعوة لهذه المرحلة العمرية موضوع الصداقة.
نعم
تمام. طيب احنا ممكن يبقى في شيء من الاستغراب فضلت الدكتور عندما نرى مثلا شاب مغرق في كبائر الذنوب، وإذا أتى رمضان نجد هذا الشاب يتساءل عن أدق التفاصيل في الصيام وعنده استعداد أن يعني ينفذ كل الأحكام التي تملى عليه بكل انسيابية وسهولة، سواء كانت كفارة أو فدية أو قضاء إلى غير ذلك، وطبيعة السؤال مكفول الجميع، لكن ألا تستنتج بأن هذا الشاب ربما يكون عنده شيء من التناقض، يعني أن يتورع في مكان وأن تجده يرتكب محرما في مكان آخر؟
هو يعني كونه بهذه المثابة مظهرا صحيا،
مظهر صحي.
نعم. لماذا؟ لأنه
يعني مش تناقض،
لا ليس تناقضا، مظهرا صحيا. لأنه يستشعر أن هذا موسم طاعة وعبادة وأيام مغفرة ورحمة، فإنه يريد أن يكفر عما بدر منه فيما سبق وأن يدخل تحت رحمة الله عز وجل.
نعم.
وهذا شيء ذكره الله حتى في كبار القوم قديما حين قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا أي بسيء وآخر سيئا بصالح، فمعنى أنهم خلطوا هذا بذاك وذاك بهذا، أنهم فعلوا هذا مرة وذاك مرة أخرى، فهذا الخلط يستدعي عدم تمييز، يفعل هذا مرة وهذا بعده، يعني ليس له موسم لعمل الطاعة وموسم لعمل المعصية، قد يغرق في المعصية كثيرا ومعه طاعة، وقد يغرق في الطاعة ومعه معصية.
نعم.
فهذا ظاهرة صحية، فالله عز وجل حين ذكر هذا الصنف من الناس قال: عسى الله أن يتوب عليهم.
الله
وكثير
الله
من المفسرين يقول الله إذا قال الله عسى فهي واجبة، فالله سيتوب عليه.
فالله سيتوب عليه.
نعم. فمثل هذا مثل هذا الصنف حتى لو أغرق في معصية فإن هذا مظهر صحي، أقول يعني على المسلمين أو على الدعاء أن يأخذوا بأيديهم إذا لمسوا مثل هذا منهم،
يعني هذه الشريحة أقرب للتوبة من غيره.
نعم
تمام.
وكل إنسان ليس هذا فقط، كل إنسان فيه جانب من جانب الطاعة وجانب من جانب المعصية، وفي صحيح ابن حبان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة.
إن للملك لمة
للملك لمة
وللشيطان
يعني لمة. في كل إنسان له جانب يتعلق بالطاعة وجانب يتعلق بالمعصية، فيعبر عن جانب الطاعة بالملائكية.
جميل.
وعن جانب المعصية بالشيطانية.
جميل. جميل.
فلمة الملك دعوة إلى الحق وأمره إليه، أو المهم بهذا المعنى
هذه لمة الملك.
ولمة الملك دعوة إلى
نعم.
الباطل وأمر إليه
نعم.
أو حث عليه. يعني معنى هذا أن كل إنسان في هذا فيه داعيان.
طيب احنا لو قدرنا نقول مثلا ايه اهم العوائق اللي ممكن مثلا تعترض طريق بعض الشباب الى التوبة او الى الاستقامة، يا ترى ما هي؟
اول هذه العوائق الصحبة السيئة.
الصحبة السيئة.
نعم. لها خطر شديد بالغ، فان هذه السن في مقدمة او في مقتبل مراحل الشباب سن خطيرة مؤثرة.
نعم.
الصداقة أو الصحبة الحسنة والسيئة لها عامل في منتهى الخطورة في هذا الموقف.
نعم.
لأنه كما قلت يسمع لصاحبه ولا يسمع لذويه ولا لأبيه ولا لأمه ولا لإخوانه، يسمع لصاحبه حتى ولو كان خطأ، ولا يسمع لغيره ولو كان صوابا.
لذلك فضلتك لما تكلمت عن طريق الدعوة بالنسبة للشباب قلت مفروض علشان خاطر تقول أنا هادعي شاب رقم واحد إنك تصاحبه،
إنك تصاحبه أو تعقد بينه وبينك حاجة يعني تجعله لا يشعر بهوة السن بينك وبينه أو بهوة الفكر والفهم، يستشعر أنك تعيش فكره وفهمه،
تقترب منه.
تقترب منه.
جميل.
إذا اقتربت منه وصاحبته يسمع كلامك بسهولة، أو على الأقل ينصاع لك وإن لم يطبق، وكون أنه يسمع لك وينصاع في البداية هذه يعني نتيجة إيجابية عظيمة.
يبقى عند رقم واحد ده
سوء الصحبة.
سوء الصحبة
ده أول حاجة.
طب اثنين؟
الفراغ.
الفراغ.
إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ وهذا كلام ليس جديد، هذا شعر قديم جدا.
نعم. نعم.
فلما تشوف الفراغ، طب ماذا يملأ الشاب فراغه؟ بباطل. ماذا سيفعل؟ يذهب مع صاحبه إلى مكان. إنما لو أن هذا الشاب ليس عنده وقت وفراغ ماذا سيفعل؟ يجي واحد يقول له نخرج، له والله أنا عندي عمل. طب ده أنا مشوار، وهكذا مشغول.
نعم.
وهم يقولون قديما: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
تمام.
فسوء الصحبة ثم الفراغ.
نعم.
ثم الترف.
الترف
المال الذي لا نهاية له ولا آخر.
نعم.
وليس مجرد المال.
نعم.
إنما المال مع هذه مع الفراغ مع سوء الصحبة. فالإتراف ذكره الله سبحانه وتعالى لصيقا بالمشركين والكفار في 5 أو 6 آيات القرآن الكريم.
نعم.
فكأن المال الذي يستخدمه الإنسان معينا على المعصية آفة واحدة. فإذا كان سوء الصحبة، إذا كان الفراغ الذي يعيشه الإنسان، إذا كان الإتراف أو المال الذي يستعمله صاحبه في المعصية، ثم عوائق أخرى قد تكون خاصة. من ضمن هذه العوائق الخاصة انشغال الآباء والأمهات
عن التربية،
عن الجانب أغلبها جوانب تربوية. نعم. انشغال الآباء والأمهات، فساد مناهج التعليم، يعني قضايا قد تكون، إنما القضايا العامة المتفق عليها عند الشباب عموما في أي أمة وفي أي مجتمع سوء الصحبة، الفراغ، المال الذي ينفق في الشهوات والمحرمات.
لكن فضلت الدكتور، يعني يحتاج بعض الشباب عندما مثلا تدعوه لأمر معين أو تنهى عن صنيعة معصية مثلا معينة، بيقول أنا مقتنع تماما فضلت الدكتور نبيل بكلام حضرتك وأبصم بالعشر أنه هو كلام على عيني وراسي، لكن أنا عندي مشكلة، مشكلتي عندي الشهوة، أنا شهوتني بتغلبني حتى في رمضان ما بقدرش أكابد هذه الشهوة، وده عذر ممكن يكون منطقي عند بعضهم، يقول لك ده أمر طبيعي، أنت شاب بكرة تعدى هذه المرحلة، نقول لهم إيه؟
نرد عليهم بأن الإسلام لما جاب الصيام أتى به بما يتناسب مع هذه الشهوة، بل وأتى بأمور تخفف من حدة هذه الشهوة، ليس في رمضان فقط بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاعك منكم بيأتي ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فاعتبر الصوم دافعا للشهوة.
نعم.
ومقللا لها.
نعم.
فصحيح.
نعم.
عنده شهوة.
نعم.
فالصوم يمنعه من فعل هذه الشهوة ومن ويدفعه إلى تقليلها، هذا جانب. الجانب الثاني، الشهوة لم يمنعك الله منها، بالعكس أباحها لك في الحلال، أسلك هذه الشهوة في الحلال، تزوج، وهذا جانب يجب أن يعني نتكلم فيه مستقل، يعني بطريقة مستقلة بالنسبة للشباب. أنا قلت إن عبد الله بن عمرو بن العاص تزوج وهو في العاشرة، أو عمرو بن العاص تزوج وهو في العاشرة، أو دون العاشرة في بعض الروايات تذكر أنه تزوج دون العاشرة. فإذا كان الإنسان يجد قوة في جسده وقوة في نفسه وقوة في قدرته، لا أقول في ماله، في قدرته على العمل والإنفاق، لماذا لا يتزوج؟
لكن دي في منطقة محددة، لكن ممكن تكون في شهوات تانية مثلا، يعني مش عاوزين نعدد وإن شاء الله الأمثلة تيجي معانا،
في شرائح كثيرة من المجتمع. نحن كنا طلابا وكان لنا يعني بعض إخواننا الذين معنا في نفس العام يعملون ويذاكرون، وبعضهم كان متزوجا وهو في الثانوية ومنجب ينجب، يعني عنده أولاد.
وهو
لا أقول هذا السمة العامة، لكن أنا أقول من يدعي أن هناك شهوة غالبة يعالج هذه الشهوة إما بالصيام وإما بالزواج.
بمناسبة كلام حضرتك، بعضهم بيقول يعني أنا مش عارف، مش قادر أكون واحد مثلا زي دكتور نبيل أو شيء من هذا القبيل في التصدي للنفس، في التصدي للشيطان، ممكن يكون فلان ده اللي بيتكلم عنه هو يعني عايش معه في نفس البيئة، في نفس المجتمع، عنده نفس الشهوات، عنده نفس العوائق لكن تغلب عليها. السؤال ازاي انا مثلا كانسان طرقت باب الشهوات او مش عارف ارجع، ايه اهم الامور اللي تقدر تعني اتعدى حاجز هذه العوائق؟
هو طبيعه الشاب اولا قبل ما ادخل في الامور تمنعها او يعني تدفع هذه العوائق، الشاب عموما طبيعته زي ما قلنا فيه شهوه لكنه فيه قوه
مع هذه الشهوة.
لا، فيه قوه ذاتيه،
قوه ذاتيه
بمعنى عنده همه، لكنه يصرف هذه الهمة العالية في المعصية أو في الشهوة.
نعم نعم.
فإذا استطاع الشاب أن يتمكن من هذه الهمة يستطيع أن يدفع بذاتيته هذه الشهوة.
كيف؟
بذاتيته هو الإنسان. أنا حين أعقد مسابقة بين شابين تجد الشباب يتباروا في أن يأخذ كل منهم نصيب الأسد في هذه المسابقة.
نعم.
إذن عنده همة، عنده قوة، عنده قوة في جسده، عنده قوة في فكره، عنده قوة في بنيانه، يستطيع بهمته وبإرادته أن يدفع هذه الشهوة بذاتيته. فإذا لم يستطع فليدفعها بأشياء أخرى، منها أن يكون على ذكر بعقاب الله سبحانه وتعالى،
يتذكر عقاب الله،
مش مجرد يتذكر هذا العقاب، يستحضره ماثلا بين يديه. استحضار العقاب يدفع الشباب بل يدفع كل إنسان من الوقوع في المعصية. وأنا أضرب لك مثالا، لو جئت بأفجر أهل الأرض الآن وقلت له اختر من النساء الفاجرات أيهن تريد، اختار. وقلت له ستفعل ما تريد أن تفعل بهن جميعا، لكن بعد أن تنتهي ستقذف في هذه النار. هل تتحرك له شهوة؟
يبقى اللذة والعقاب في وقت واحد،
اللذة والعقاب معا. حين يستشعر ألم الألم الذي يأتي له بعد الانتهاء من اللذة سيترك اللذة، لا يمكن أن يقربها.
لذلك يقال لذة ساعة تعقب الندم العمر كله.
أيوة. نعم. ولذلك الحديث لما تسمع مثلا حديث مسلم في حديث حنظلة يقول يحدثنا عن الجنة والنار، مش مجرد حديث، كأن رأي عين، كأننا نرى الجنة ونرى النار رأي العين. استحضار النعيم واستحضار العذاب يدفع الإنسان إلى فعل الطاعة والبعد عن المعصية، حتى ولو كان شابا، حتى ولو كان في منتهى القوة من الشباب. وأظن إحنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ومن لا ظل إلا ظله، شاب في نشأ في طاعة الله.
طيب الكلام ده جميل، لكن الكثير ممكن يقول أنا مقتنع بكلام حضرتك برضه، ومقتنع بخطأ الطريق اللي أنا ماشي فيه، وإن شاء الله أنا عندي نية التغيير، بس أنا منتظر الفرصة، منتظر مناسبة، منتظر مثلا حدث معين يحدث فيقوم يعمل عندي إيه انقلاب لحياتي، ومن ثم فإنه يدفع يعني بيدفعني عندئذ للتوبة، ومنتظر هذه الحادثة أو هذا الشيء الذي يؤثر في قلبي. تقول له إيه
الحقيقة؟ هذا تعالل، هذا تعليل أو هذا تعلل، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يذكر كل سبب ضعيف حتى يعني يستبرئ ما يفعل. بمعنى أنا أقول له أولا، من يضمن لي أن أعيش إلى غد؟ هل يضمن الإنسان عمره؟ لا يضمن. الأمر الثاني الواقع الذي يعيشه الناس في مجتمعاتهم. كثير من الشباب استشرى مرحلة عمره الأولى في الفساد، ثم لما جاء ليتوب وجد نفسه قد تلف، صحة بالية، اعتلته الأمراض، ما استطاع حتى مع توبته أن يعني يستمتع بهذه الحياة. ولذلك كانت كلمة قالها قديما أحد العلماء في القرن الثاني الهجري حين سئل، ما شاء الله يعني أنت في سن متأخرة اقتربت من المئة ولازلت يعني في قوة، قال حفظها الله علينا في شبابنا، أو حفظنا فيها شبابنا فحفظه الله علينا في كبرنا. من يحفظ الله في شبابه تظل منتهى قواه.
موضوع تبادلي. نعم.
وإذا ضيع هذا في شبابه ضاعت عليه كل قواه، فلا يستطيع أن يستمتع بهذا. إذا لا يستطيع أن يضمن عمره، ثم هو يحب أن يستمتع بدنياه فليستمتع بها في الحلال وليحفظ عليه دنياه إلى ما شاء الله له. ثم هو بعد ذلك هل يضمن أن تأتيه هذه الفرصة حتى ولو طال عمره؟
سبحان الله،
هذا أمر مضمون، بل تلك علة، وهي يحاول كل إنسان أن يذكرها، ليس من باب أنه يتعلل بها فقط، بل من باب أنه يبعد الكلام عنه في ذلك.
طيب نتلقى هذا الاتصال معنا أستاذ نهلة. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ نهلة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ نهلة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم.
أستاذ أحمد رحي الله شيخنا الكريم.
وأنت كذلك.
بداية أقول إن مرحلة الشباب أعظم مرحلة يمر بها الإنسان في حياته.
نعم.
واسمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلوات الله وتسليماته عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
نعم.
عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فمرحلة الشباب من العمر، لكن النبي خصها بالذكر لخطر هذه المرحلة وجلالها وعظمها. ثم إن الشباب عليهم أعداء ومسؤوليات كثيرة، إن تخلوا عنها كالخذلان والخزي والهلاك، وإن قاموا بها على أثم الوجه كالبشرى لهم ثم البشرى لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. لذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: شاب عالم خير من كهل عالم، أو كما قال رضي الله عنه: فليحرص الشباب على طلب العلم وأداء الصلاة في وقتها وقراءة القرآن والصيام والبر والإحسان. وحتى يثبتوا على ذلك لابد من الصحبة الصالحة، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي الأخت نهلة أكدها نفس الكلام اللي ذكرته حضرتك الآن، موضوع الصحبة، موضوع التعلم ده أيضا يكون يعني صد للإنسان من تعدي حواجز الشبهات أو الشهوات. السؤال دلوقتي موضوع التوبة، هل يا ترى دكتور نبيل هذا الموضوع يعتبر مثلا موضوع نؤد ميسور ولا موضوع شاق؟ هل قرار صعب ولا قرار سهل؟
هو طبيعة الإنسان أنه خلق عاصيا، خلق مذنبا
طبيعة
صحيح مسلم. أيوة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم.
طب لحظة دكتور، لأن ممكن بعض الشباب أو بعض الناس من يسمع هذه الكلمات يفهم الحديث على غير مراده.
أقصد بهذا أن الإنسان خلق بطبيعته تعتريه الطاعة والمعصية، تعتريه الحسنة والسيئة، وهديناه النجدين، فهو يطيع ويعصي. هذا الجنس البشري كله مجبول على احتمال الأمرين معا، وبالتالي فلا تجد إنسانا طول حياته معصوما من الخطأ أبدا، لا بد وأن تكون له زلة. اللهم إلا الأنبياء، لأن الأنبياء لهم ظروف خاصة ولهم عصبة مخصوصة، ليس لأجل كونهم غير بشر، لا بل هم بشر، إنما لأجل أن يكونوا أهلا لأن يقبل كلامهم من الناس فقط. فهذه طبيعة الإنسان، لكن ليست القضية في مجرد المعصية. الله عز وجل قسم المعاصي إلى نوعين، إلى كبائر وصغائر، واعتبر كل واحد منهما بجانب، هل هو يصير عليها أو تأتيه لماما. إن ألم بالإنسان شيء لم ينويه ولم يصر عليه عفاه الله عنه ولو كان كبيرا.
ولو كان كبيرا. يا سلام.
واسمع قول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كثير من الناس يفهم أن اللمم هذا هو الصغائر. قالوا لا، ما ينفعش يكون صغائر، لأنه استثناء من الكبائر، والصغائر لا تستثنى من الكبائر. لا أقول جاء رجال إلا الأطفال، الأطفال ليسوا من الرجال. فحين أقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا الكبيرة التي تلم به أو يلم بها دون قصد ودون ترتيب، وهو من السبيل بالعرف في الجرائم القصد والترصد ومثل هذا. والذي يؤكد أنها كبيرة غير مقصودة تتمة الآية، لم يقل إن ربك غفور رحيم، بل قال إن ربك واسع المغفرة.
الله الله،
وسعة المغفرة الله لا تتناسب الله إلا مع عظم الجرم.
الله، يا سلام، سعة المغفرة
لا تتناسب إلا مع عظم الذنب.
يا سلام يا سلام.
المهم ألا يتعمد فعل الذنب كبيرا كان أو صغيرا، وألا يصر عليه ولو كان صغيرا.
طيب بعض الناس أو بعض الشباب تحديدا، ما دمنا نتكلم عن الشباب، لو ذكرته بالتوبة يقول لك هو أنا عاصي يا مولانا.
ما احنا اتفقنا أنه ما من إنسان إلا وفيه نوع معصية، فعليه أن يجدد التوبة، وخير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس استغفارا وتوبة. كانوا يعدون له في المجلس الواحد من الاستغفار 70 استغفارا ومئة استغفار، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أتوب إلى الله وأستغفر الله أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في يوم 100 مرة. معنى هذا أن المعصية ليست، أو الاستغفار والتوبة ليس مرتبطا بمعصية،
بل لما أمر عباده أيضا بالتوبة نادهم باسم الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وقال جميعا، طائعهم وعاصيهم،
نعم،
كبيرهم وصغيرهم.
طيب بالمناسبة، هل في فرق بين توبة العاصي وتوبة المؤمن؟
هو لا شك أن التوبة من صغائر الذنوب أرفع درجة من التوبة من كبائرها، وتوبة الطائع أرفع درجة من توبة العاصي المجاهر بعصيانه أو المتتابع في عصيانه. لماذا؟ لأن الأول يستشعر عظم الذنب ولو كان قليلا، والثاني يستهين بالذنب ولو كان كثيرا.
ده الفارق،
وهذه عملية نفسية تؤثر في التوبة. يعني أنا من ماذا أتوب ومن ماذا أستغفر؟ من ذنب. فإذا لم أستشعر أني فعلت ذنبا، هل أتوب؟ لا أتوب. ومن هنا في حديث في الصحيح من حديث أنس يقول: إنكم تفعلون أشياء كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. عندكم حاجات تعملوها ما لهاش قيمة عندكم من الموبقات. وفي الحديث الصحيح أن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل ساق عليه، والكافر والمنافق يرى ذنبه كأنها ذبابة أمام وجهه يقول له هكذا وهكذا.
سلم يا رب سلم.
فتوبة الطائع منها هنا، أو توبة أهل الطاعة والتقوى من هنا، تكون أعظم درجة، لأنه يستشعر من نفسه عظم الذنب مع أنه لا ذنب له، وأنه على شيء عظيم مع أن ما فعله ذنوب صغار بالنسبة لأناس كثير لا تعد ذنبا.
ده الذي يؤكد على هذا المعنى تكرار المعصية أو الذنب حتى لو كان هذا الذنب كبيرة من الكبائر. تكرار هذا الأمر يخلي الذنب عنده هين.
أيوة نعم. هو يستمرئها أولا كصغيرة ثم يكررها ثم يستمرئ الكبيرة ثم يعلن بها ويجاهر. هذه مراحل المعاصي والذنوب بتجعل الإنسان يبتعد عن مجال التوبة أصلا. لكن إذا بدأ من أول الأمر مع أي صغيرة فعلها فيتوب يفعل الصغيرة يتوب يفعل الصغيرة يتوب لا يمنع هذا من التوبة.
طيب أستاذنا دكتور نبيل ممكن نكون واقعين شوية أو ننزل إلى أرض العمل عاوزين نشوف حياة السلف وبالتحديد فيهم الشباب أكيد كان لهم يعني عندهم همة يعني عالية جدا وبالتحديد أيضا في رمضان. كيف كان السلف وكيف كان حالهم في رمضان؟
السلف بصفة عامة كان للشباب فيهم دور كبير ولا أدل على ذلك من نماذج كثيرة. يعني لو مثلا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على جيش وهدن العشرين ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرج جيش أسامة كان من أوليات مهمات الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه أن ينفذ جيش أسامة ولأجل أن يعلن للناس أنه عليه أن يطبق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا فعليا جيدا واضحا أخذ بخطام ناقة أو دابة أسامة وهو يخرج للقتال وهو أمير الجيش فيقول له أسامة بن زيد رضي الله عنه اركب أو أنزل ينفعش تبقى أنت ماشي وأنا راكب فيقول والله لا ركبت ولا نزلت ولا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله فيصمم ويصر أن يعلن أمام الناس جميعا أنه في هذا الوقت جندي في جيش أسامة مع أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
وأسامة في هذه السن في
شاب
في 19 عاما.
نعم.
في عهد أبي بكر أيضا لما أراد أن يجمع القرآن أخذ يبحث. في أول الأمر كان معترضا على مشورة عمر وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهم أن دار الحوار وقال أبو بكر فشرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. بحث من يكون فأتى بزيد بن ثابت. أول حيثية اختيار زيد قال إنك شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ أول الحيثيات بكونه شابا. وهنا أنا أزيل شبهة قد تطرأ على ذهن البعض واعذروني في هذا. قد يقول كثير من الناس هناك من الشباب كثيرون في ذلك الوقت وكتبوا الوحي وحفظوا القرآن ومؤتمنون يعني فيهم كل هذه الصفات التي قيلت في زيد لا سيما من المهاجرين لأن المهاجرين أدركوا نزول الوحي في مكة وزيد من الأنصار لم يدرك نزول الوحي في مكة فكان من الممكن أن يختار واحد من المهاجرين. لو عرفنا التركيبة التاريخية للمدينة في وقتها والجانب النسيجي لأهل المدينة سنرى أن اختيار أبي بكر لزيد بهذه الحيثيات اختيار في منتهى الدقة.
طيب تعال نعرف هذا الأمر لكن بعد هذا الاتصال.
تفضل.
معنا محمد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا محمد.
بارك الله في ضيفك.
ربنا يبارك فيك.
الله أن يجعل هذا العمل في ميزان أحسنتكم.
يا رب يا رب.
شباب الأمة الشباب هم عمر الأمة التي تبني وتعمر.
نعم.
الشباب هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الدعوة الأولى.
عليه الصلاة والسلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي الشباب. كان يوم أحد أخذ برأي الشباب. الشباب هذا عبد الله بن عمر ما زال شابا في ريحان شبابه يمر في شوارع المدينة يخرج من شارع إلى شارع فيسأل ما لك يا ابن عمر فيقول لعل خف ناقتي تقع على خفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حالهم مع الناقة فكيف حالهم مع صاحب الناقة. أرجو من شبابنا أن ينظر إلى عبد الله بن عمر في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حبه للصلاة والصيام والزكاة وطلب العلم. هذا هؤلاء يجب على شبابنا أن نتعلم من هؤلاء الأخيار الذين هم عمر الأمة وهم كانوا في مقتبل عمر الشباب. يجب على الشباب أن يتعلم منهم كل شيء في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يعني هو نفس هذا المنوال أو نفس هذا المضمار الذي يتكلم فيه كل المتصلين. الشاب فعلا هو ذخر لأي مجتمع ذخر لهذه الأمة. لذلك احنا بننصح
إذا كان صالحا.
نعم. حضرتك تتكلم عن هذا النسيج الذي ربي فيه هؤلاء الشباب في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول كان من الممكن أن يوجد عدد كبير يشتركون مع زيد بن ثابت في هذه الأهلية.
نعم.
فلماذا اختير زيد؟
نعم.
لا سيما من المهاجرين، يعني قد يكون من الأنصار أغلبهم أسلم بعد الهجرة. الأنصار أغلبهم أسلم بعد الهجرة، وبعضهم بعد الهجرة بوقت غير قليل. فلماذا لم يختر واحدا من المهاجرين؟ الذي يرى التركيبة التاريخية أو التاريخ الخاص بأهل المدينة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بل وقبل ذلك يدرك أن أبا بكر لم يختر واحدا من المهاجرين. لماذا؟ المهاجرون كانت فيهم الخلافة، فأراد أن يعوض الأنصار بميزة يتميزون بها.
جميل جميل.
المهاجرون هم الذين قالوا الخلافة فينا، فإذا جمعوا القرآن قد يتهم المهاجرون بأنهم أثبتوا في القرآن ما ليس منه، فنيط الأمر بالأنصار حتى تبعد الشبهة كاملة عن المهاجرين. المهاجرون وإن كانوا من خيرة الناس وهم فيهم الخلفاء الأربعة وهم من الأفاضل، لكن عرف الأنصار منذ فجر الإسلام وزيد منهم بأنهم لا يعملون لدنيا.
يا الله،
إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع، ألا يكفي أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فماذا لنا إن نحن بايعناك على ذلك؟ قال لكم الجنة فبايعوه. معروف أن الأنصار لم يعملوا لدنيا أبدا. المهاجرون فيهم من عملوا لدنيا وفيهم من عملوا للآخرة، فيهم أفاضل الكثير، لكن فيهم من كان يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاء والبعير.
نعم.
وفيهم من كان يترددهم بالمال الزائد، لكن الأنصار بطبيعتهم عرفوا بهذا. فكان اختيار أبي بكر رضي الله عنه لزيد وحده من الأنصار مع هذه الحيثيات ومع ذكائه ومعه، وكان أول شيء يذكره من هذه الحيثيات إنك شاب عاقل لا تشاب، فهذا الشباب جعله يستشعر هذه المسؤولية فيقول والله لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي من هذا.
دكتور نبيل، يعني احنا عاوزين ننزل شوية الأرض الواقع، عاوزين ندمر بعض العادات والمعاصي اللي ممكن ترتكب في رمضان أو في غير رمضان. عاوزين نقول لشبابنا إن رمضان ده ممكن يكون فرصة كبيرة جدا للإقلاع، فرصة كبيرة جدا للتغيير، فرصة كبيرة جدا للاستقامة والتوبة. عاوزين نقول مثلا التدخين. النهاردة كان التدخين عند بعض الشباب قبل دخول أول يوم في رمضان كانت مشكلة، هيعمل إيه مع السيجارة؟ لذلك أول ما يؤذن المغرب أول حاجة يعملها يولع سيجارة. عاوزين نسأل سؤال، كيف يستفيد المسلم من رمضان ويجعله فرصة للإقلاع عن هذا التدخين؟
العبادات كلها جعلها الله سبحانه وتعالى على غير وتيرة ثابتة.
كيف؟
كيف؟ لم تجد أو لن تجد عبادة من العبادات ومنها الصيام على وتيرة واحدة. فالصلاة مثلا،
نعم،
ربطها الله بالشمس، فالفجر في الصيف بخلاف الفجر في الشتاء، هذا في الثالثة وهذا في الخامسة، وهكذا قس كل أوقات الصلوات. والزكاة حين يحول الحول، فمرة تأتي الزكاة في الصيف ومرة تأتي في الشتاء، ليس على وتيرة واحدة. والصوم رمضان ربطه بالقمر، فيأتي مرة في الصيف ومرة في الشتاء.
نعم.
والحج كذلك. كل العبادات تقريبا ليست على وتيرة واحدة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد عادة معينة لا يستطيع أن يخرج منها بسهولة. فمثلا الموظف الذي يسافر إلى عمله أو يذهب إلى عمله في السابعة،
تمام،
يستيقظ في السادسة، لا يحتاج إلى من يوقظه. لو نام الخامسة يستيقظ وحده في السادسة، تعود. اللي احنا بنسميها في الجانب العلمي الحديث المعالجة الذهنية، أو ما يحدث في المخ من ترتيب لعمل معين.
نعم.
في طول العمر بقاله 50 سنة بيصحى الساعة 6، لو نام 5 هيصحى 6، خلاص انتهت المسألة. الإسلام لا يريد منا أن نتعود على العبادة. ليه؟ حتى نستطيع أن نتعود على ترك كل عادة سيئة.
نعم.
بل سمى بهذه فيما بعد الطاعة، فيما بعد الفريضة في النافلة. فلما جه يتكلم عن قيام الليل قال أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان بيعمل إيه؟ ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.
يا سلام.
ولاحظوا الحتة دي حتى في القيام في رمضان.
يا سلام.
كان ممكن ينام الثلثين ويصحى الثلث.
نعم.
إنما لا، يريد ألا يوجد لنفسه عادة. إذا استيقظ على ما يبتدي ينشط كده ياخد وقت يقول له انت نشط، طب نام. تبتدي تنام وتهدأ يهدأ جسدك قليلا حتى تستطيع أن تنشط لصلاة الفجر.
نعم.
وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طب أنا ممكن أصوم أسبوع، يقول لك لا، لأن أنت تاني يوم وأول يوم وتاني يوم هذا الصعب.
نعم.
بعد كده تتعود. فالذي يريد أن يقلع عن التدخين سيكون الأمر عليه صعبا في اليوم الأول وفي الثاني، لكنه حين يعتاد هذا الأمر يستطيع أن يقلع عنه فيما بعد ذلك أوسع، يعني يقلع عنه في النهار فقط. طب بعد أسبوع خلاص بأمر عادي أنه يقلع عنه في النهار، طب لماذا لا يقلع عنه في الليل بعد ذلك؟
مما قرأته أن في إحصائية بتقول 95% من المدخنين من المسلمين بيعتبر أن التوقف عن التدخين في رمضان أمر ميسور.
ما هي لنا عبادة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يعين أهل الطاعة على طاعته.
طيب سريعا جدا برضو، لأن الوقت فعلا بيمضي بسرعة، موضوع المواقع الإباحية، مشاهدة هذه المواقع حرام على طول الخط، لكن في رمضان أشد حرمة. ليه؟ نعم.
في رمضان أشد حرمة لأنها تفسد عليه صومه أحيانا.
نعم. نعم.
أحيانا تفسد عليه صومه ثم هو لا يستشعر بحرمة الصوم ولا بحرمة الشهر، وبدلا من أن يجلس ليقرأ القرآن في الليل يجلس لهذه المواقع الإباحية ليلا ونهارا، فهي تضيع عليه وقته وتفسد عليه صيامه وتضيع عليه ولا تجعله يتعامل مع القرآن معاملة جيدة.
أو أيضا أستاذنا دكتور، ممكن نقول لأن الحسنات في رمضان تتضاعف كذلك السيئات في رمضان تتضاعف؟
ده شيء معروف. ولذلك قالوا من أسباب عدم تحديد ليلة القدر، قالوا لأن الحسنات تضاعف أيضا.
نعم.
فإذا ضعفت السيئة كما تضاعف الحسنة في ليلة القدر وعرفت أنها ليلة القدر
تبقى كارثة،
تصاب بشيء من الإحباط.
صحيح.
فتبتعد عن الطاعة تماما. ومن هنا لم تجل له عز وجل لنا ليلة القدر لأجل هذا.
من الجميل أستاذ الدكتور، في أندونيسيا وزير الاتصالات استطاع الحصول على ضمان مقدمي خدمات الإنترنت بدولة أندونيسيا بحجب المواقع الإباحية خلال شهر رمضان.
نعم. أنا
والجميل جدا، أنا شفت أجمل إعلان شفته في رمضان السنة دي، بيقول بمناسبة حلول شهر رمضان تم إعداد لو سكريبت الغلق. أي. أكثر من 10,000 موقع إباحي. كان إعلان بالنسبة لي جميل جدا.
أي.
سبحان الله.
ولما تسمع 10,000 موقع إباحي إذا يدخل لهم كام واحد؟
ملايين.
شوف المواقع.
ملايين.
والمفترض في مثل هذه كما قلت في البداية الشباب الذي لا يستطيع الزواج يصوم، فإذا جلنا الصيام فعلا هو يعني ما استعب عليه بصمته، إذا جاءنا الصيام إلى يعني عندنا، فلماذا يترك الشباب هذا الصيام ويلتفتون إلى هذه المواقع الإباحية؟
الكلام كتير جدا عن هذه المعاصي أو هذه العادات اللي محتاجة فعلا نسف من جذورها، لكن للأسف وقت الحلقة معنا انتهى. وقبل ما ينتهي ممكن أخذ من وقت حضرتك دقيقة واحدة تقول لي فيها برنامج أو أجندة عمل تعبدية للشاب يستطيع من خلالها أن يتقوى على الطاعة، ومن ثم يعني يتغير من هذا الواقع الذي يحيط به من كل جانب.
يبدأ بالقرآن في الليل.
يبدأ بالقرآن.
أنا دائما
في الليل.
أقول بداية اليوم ليس من الفجر.
نعم.
إنما هو من منتصف الليل. فيبدأ بالقرآن من الليل ويعيش معه معايشة تامة، وثم يصلي يتسحر ويصلي الفجر، يستعين على الطاعة بشيء من الراحة والنوم، ثم يستأنف نشاطه إن كان يعمل أو لا يعمل، يستأنف نشاطه مرة أخرى بعمل أو بطاعة، وهو في عمله ينوي أن عمله هذا لله سبحانه وتعالى فيثاب عليه ويحصل عليه أو يحصل من ورائه بالأجر الكثير. ثم إذا جاءت وقت فريضة عليه أن يذهب إلى الصلاة أولا، وإذا جاءه وقت فراغ، ولا أقول في كل وقت لا يضيع عمله، إنما أقول إذا جاءه وقت فراغ لا يترك القرآن قراءة وفهما وتعبدا.
يعني حضرتك بترى أن القرآن هو الملاذ الأول والأخير.
إذا ذكر رمضان ذكر القرآن.
نعم.
يعني الصيام والقرآن يشفعان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في رمضان هو القرآن. والأصل في الشباب ألا يهملوا هذا القرآن في ذلك الوقت، بل لو رأيت إلى حفاظ القرآن الذين أقرأوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبهم من الشباب، عبادة بن الصامت، كثير من الذين يعني أقرأوا التابعين القرآن كانوا شبابا حين تلقوا هذا القرآن.
نعم. أستاذ دكتور، أنا شكر لك جدا على هذه الحلقات اللي شرفتنا فيها بأن تغادر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ربنا يبارك فيك ويسعدك دينا وآخرة.
الله يحفظك.
مشاهدي الكرام، هذه رسالة من محب إلى أحبابه ومن أخ إلى إخوانه، وربنا يتوب علينا جميعا. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر، تتنزل فيه ملائكة